أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد، وعلى الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله، التفسير على ضوء السنن الاجتماعية. ما زال الكلام في منهج التفسير العقلي. التفسير على ضوء السنن الاجتماعية، هنالك سنن إلهية وهنالك سنن اجتماعية. السنن الاجتماعية لابد علينا أن نعرف أولا ما معنى السنن. السنن مفردها سنة أو قل سنة، ولكن هي شنو؟ سنة. تارة تقول سنة ويراد بها الوقت الزماني سنة 12 شهر، وتارة سنة ويراد بها مقدمة النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وتارة سنة ويراد بها الطريقة. إذن الكلام السنن الاجتماعية، السنن جمع مفردها سنة، والسنة لغويا بمعنى الطريق أو الطريقة، ومعنى المنهج، ومعناها الشريعة، ومعناها الاتباع، ومعناها لا دور بالكتاب ما موجودة، ومعناها الاتباع قلنا، ومعناها العادة والاقتداء. هكذا جاء معنى السنة في اللغة. في مختار الصحاح قال امضي على سنتك او امضي على سننك، اي امضي على طريقك او على طرقك. فيراد بالسنة هي الطريقة، واهل السنة يسمون انفسهم بالسنة لانهم يعتقدون بانفسهم على طريقة الله ورسوله. والشيعة، علماء الشيعة يقولون الشيعة هم أهل السنة، يعني أهل الطريقة، أهل المنهج المحمدي. جاءت في القرآن الكريم مفردة السنة تارة بالصيغة الصريحة 16 مرة، 16 مرة جاءت كلمة السنة في القرآن الكريم صريحة صراحة، منها مفردا 14 مرة، وجمعا في موضعين. المجموع ايش صار صراحة؟ 16 موضع في القرآن الكريم. أما مضافا، هل جاءت السنة مضافة؟ نعم، إلى الله تبارك وتعالى سنة الله وما شاكل ذلك. إلى الله تبارك وتعالى أضيفت السنة في القرآن الكريم في 9 مواضع، وكذلك مضافة إلى الأنبياء في موضع واحد، وجاءت السنة نكرة سنة أو سنة أو سنة، وقلنا المقصود بها السنة الاجتماعية هي السنة. وجاءت نكرة يعني مجردة عن الإضافة في موضع واحد، وفي الإصطلاح السنة هي الطريقة الحميدة التي تحمد. محمودة عند الله تبارك وتعالى وعند العقلاء. ماذا يقصد بالتفسير على ضوء السنن الاجتماعية بعد أن عرفنا أن السنة بمعنى الطريقة والاتباع والاقتداء والمنهج؟ التفسير على ضوء السنة أو على ضوء السنن الاجتماعية، أكو سنن قلنا سنن إلهية، ولكن على ضوء السنن الاجتماعية، كان في القديم أن المفسرين القدماء لا يحتنون بالمجتمع ومشاكل المجتمع، ولا يخضعون ولا يجعلون المشاكل الاجتماعية وما ينفعهم وما يضرهم إلى آيات الله تبارك وتعالى، وإنما كانوا يختصرون على بيان مفردات القرآن الكريم وتوضيح جمالها وكشف مفاهيمها. هذا واضح. لماذا؟ لعله هذا الاهتمام بالبلاغة القرآنية وجمال لفظ القرآن الكريم وبيان مفاهيمه جاء على نحو التحدي، لأنه الغالب الأعم كانوا أصحاب بلاغة، وهذا الشيء تعلمون أنه قبل النبي صلى الله عليه وآله كان موجودا. تمتاز العرب بالبلاغة الدقيقة، وأصحاب المعلقات الذين كانوا يعلقون معلقاتهم على أستار الكعبة، أو كانوا يعلقونها، هي تسمى بالمعلقات لأنها معلقة. لماذا معلقة؟ لأنهم كانوا يتباهون بمن ببلاغة معلقاتهم، هنالك تنافس بينهم وكل يقول بلاغتي أدق. فالنبي صلى الله عليه وآله لم يأتي بعصا موسى لأن ليس لها محل في ذلك الوقت، ولم يأتي بمن، ولم يأتي فرضا بطوفان نوح حيث أنه ليس له موقع. المعجزات كما هي تتناسب مع الزمكان، يعني مع الزمان والمكان، واضح؟ ولذلك حينما طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله معجزة أشار بإصبعه إلى القمر فانشق القمر، معجزة، وأشار إلى الحصى بيده فأصبحت تسبح بيده، وكانت أصابين أصابعه ينبوع من الماء، وكل بحسبه وزمانه ومكانه. مو قاعد النبي صلى الله عليه وآله ويتلاطف مع أصحابه المؤمنين الذين يؤمنون بنبوته ويقول انظروا إلى الحصى تسبح بيدي، هم معتقدين هذا يصير عبث، والعبث مطرود على ساحة الأنبياء فضلا عن النبي الأفضل وهو صلى الله عليه وآله، واضح؟ فإذا النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء وجد الجو العام شبيه مليء بالبلاغة، فلا بد أن يأتي ببلاغة أدق، والبلاغة الدقية نزلت في كتابه في القرآن الكريم في رسالته، مع أنه متعارف عليه بأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا يقرأ ولا يكتب في أذهانهم، وجاء بالقرآن، والقرآن بلاغته أوضح من بلاغتهم مع التنافس فيما بينهم، قالوا أنها معجزة واقعية، آمن من آمن وكفر عن عناد من كفر. هذا واضح. فماذا جاء؟ جاء النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن، فإحدى بنات أصحاب المعلقات البلاغية أنزلت معلقة أبيها، فسألها ولم تنزلين المعلقة؟ قالت قد نزل قرآن محمد صلى الله عليه وآله، من عندنا صلى الله عليه وآله، قد نزل قرآن محمد وفيه اقتربت الساعة وانشق القمر، وفي معلقة أبي دنت الساعة، وأبلغ بلاغة هي اقتربت دون دنت، وفرق بين اقتربت ودنت كفرق الثرى على الثرية، فجاء بالبلاغة. فإذا كان الاهتمام آنذاك كان اهتمامهم في مفردات القرآن وبلاغة القرآن ومفاهيم القرآن وجمال القرآن، من باب التحدي، من باب التنافس، من باب أنه هو هذا المائز، من باب أنه لا توجد هنالك مشاكل اجتماعية يخوضون في مثل هذا. ولكن إلى أن وصل الأمر إلى أستاذ الشيخ محمد عبده، وتعلمون أن الشيخ محمد عبده رجل ليس بشيعي، ولكنه كان منصفا حتى في قلمه التفسيري، صاحب كتاب وتفسير المنار. وهو أستاذ محمد عبده هو السيد جمال الدين الأسد أبادي، وهو أول من فتح هذا التفسير، وهو على ضوء السنن الاجتماعية.
أنا شيعي أستاذ محمد عبده.
لا ليس بشيعي.
سيد غير؟
لا ليس بشيعي. الشيخ محمد عبده مو سيد.
لا أستاذ.
أستاذ ها خلاص أستاذ بعد ما أدري. أي بلي. فمحمد عبده هو كلامنا فيما طرحه في تفسيره المنار، وقد أظهر معاني السنن الاجتماعية وأخضع أو وجر آيات الله تبارك وتعالى للتفسير على ضوء السنن الاجتماعية، مشاكل الاجتماع. فتمتاز ويمتاز الإبداع التفسيري لمحمد عبده بامتيازات ثلاثة. الميزة الأولى، كما ذكره الشيخ السبحاني حفظه الله في صفحة 105 من مناهج التفسير، قال نعم، الميزة الأولى التحرر من قيود التقليد. تعلمون أن الذي يريد أن يفسر القرآن لابد أن ينظر إلى ما من كان أعلم منه أو أسبق منه أو شهرته أعلى من شهرته، وهذا شيء واضح. اليوم في درسنا البحث الخارج كان هنالك رأي للسيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، ولكن هذا الرأي كان مخالفا للقواعد الفلسفية. فصرح الأستاذ اليوم فقال إما على كلام شيخ أحمد، لأنه كان نقاش طويل بيننا، إما على كلام شيخ أحمد فهي خاضعة للقوانين الفلسفية فهي صحيحة، أما على كلام سيد باقر الصدر ليس بصحيحة. طبعا هو يذهب إلى كلام سيد باقر الصدر حول أن هذا كان هو مشكلتنا. إحنا مشكلتنا أنه التقليد حاكم، التقليد هو المهيمن، بمعنى أنه هل أن الله تبارك وتعالى يستطيع، هل أن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يجعل النار غير محرقة؟ هو كان مثال. زين، فكان الكلام أنه الله تبارك وتعالى، هذا كلامي، أن الله تبارك وتعالى قدرته تتعلق، شرطية القدرة أن تتعلق بجميع المقدورات للممتنعات، وبما أنه من ملازمات النار الإحراق فيكون هنالك شنو؟ غير انفكاك، يعني يكون هنالك تلازم ذاتي، والتلازم الذاتي قدرة الله تبارك وتعالى تتحقق وتكون وتتعلق بمن؟ تتعلق بالممتنع وهو انفصال الذاتيات. إيش قال؟ قال أن السيد باقر الصدر يقول أنه الهيمنة الإلهية والسلطنة الإلهية هي الحاكمة، يستطيع الله تبارك وتعالى. نقول لماذا جعلتم الأشياء لله؟ الله تبارك وتعالى جعل الأشياء بأسبابها، فالقابل غير قادر، القابل غير قابل، واضح؟ العجز بمن؟ بالقابل. النقص في القابل لا العجز في الفاعل، هكذا يقولون. ولذلك أحد المشايخ في بحث الخارج سألته بعد أن انتهى الدرس، كان النقاش طويل وهنالك مناصرين لنظرية باقر الصدر، وأنا صرحت في الدرس أمام الأستاذ أنه نظرية باقر الصدر فلسفيا مرفوضة جملة وتفصيلا. فكان أحد المشايخ بعد انتهاء الدرس قال لا، كل شيء خاضع بإذنه. أنا قلت له قدرة الله قادر على أنه كل شيء يعني يستطيع أن يخلق، قال يخلق إله آخر، قال لا هذا مو شيء، مو صحيح المثال. قلت له زين، واحد زائد واحد خاضع لله تبارك وتعالى لقدرة الله؟ قال إيه. قلت له يعني يستطيع الله تبارك وتعالى أن يجعل واحد زائد واحد ثلاثة؟ قال يستطيع أن يجعلها مية. إيه ليش هو يستطيع على كل شيء ولكن ليس كل شيء شنو قابل أن يتحمل الشيء الإلهي، أن يتحمل كل شيء؟ فمشكلتهم أنا قلت لهم بمجرد أنه ذكرت سيد باقر الصدر اشتغلت الألسن، وكأنه أنا اليوم سويت تعزية وأنتم لطامة. نظرية معرفة قلت لهم ما دارسين، هي هاي مشكلة من؟ مشكلة أغلب الطلبة، نظرية معرفة ما يدرسونها، لا يعلمون أن كثير من النظريات التي خضعت للأصول والفقه ليس بالصحيح، ليس بالصحيح خضاعها، وإنما يخضع الاعتبار للواقع، لا الواقع إلى الاعتبار. مشكلتهم هاي، لا يدرسون بنظرية معرفة، لا يدرسون فلسفة، لا يدرسون كذا. على كل حال، فإذا كلامنا وين؟ في الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده أول ميزة امتاز بها في تفسيره المنار كما عن الشيخ السبحاني يقول تحرر من قيود التقليد، بمعنى أنه حرر عقله من قيود التقليد، وإعمال العقل في الأقوال والآراء المروية في الآيات، وفهم كتاب الله تبارك وتعالى من دون نظر إلى مذهب إمام دون إمام، على وجه يكون القرآن هو المتبع دون مذهب الإمام. وهذا قد خالف بها المدارس الأربعة، المذاهب الأربعة. إذن الميزة الأولى التي امتاز بها الشيخ عبده فهي أنه حرر عقله من التقليد. ثانيا، طبعا عدم المحايزة إلى مذهب دون مذهب. ثانيا، الميزة الثانية الاهتمام ببيان نظم الاجتماع ومشاكل الأمة الإسلامية خاصة ومشاكل الأمم العامة، سواء كانت أمة يهودية، أمة نصرانية، أمة بوذية، أمة أنواع مشكلة، يعني أمة سنية يريد نعبر عن أمة شيعية، أمة زيدية، إسماعيلية، هاي كلهم أمم. فإذا الاهتمام هذه بمن؟ ببيان نظم السنن الاجتماعية وبيان مشاكلها في الأمة العامة وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن الكريم في أو من أصول وتعاليم. القرآن الكريم تبيان لكل شيء، ما من مشكلة وما من معضلة، سواء كانت المشكلة مشكلة في السماوات أو في الأراضين، القرآن الكريم تحدث عنها وبيّن علاجها. والقرآن الكريم بيّن جميع الدواء إلى جميع الداء. فإذا كان هنالك داء فكري في المجتمع، وإحنا الآن الحمد لله كثير من الداءات الفكرية قد جاءت في ما بعد 2004، بعضهم يدعي أن هنالك يماني قد موجود، وهنالك ابن للإمام، وبعضهم قال ذلك هو المهدي، وبعضهم قال لا أن الله غير موجود، وبعضهم وتعلمون أنه إذا نظرت إلى اليمين وجدت الملحدين اللا أدريين، وإذا نظرت إلى الشمال وجدت الملحدين اللا دينيين، وإذا نظرت من أمامك وجدت المنحرفين في نفس الطائفة، وإذا نظرت إلى ما خلفك وجدت من اتهم عليا بالجبن، واتهم بأنه وقال بخلافة أبي بكر، واتهم القائلين بأن نهج البلاغة هو من صنخ علي، إما أن يكون علي هو الظالم والمتكلم على غيره في خطبته الشقشقية، وإما هي من صنع الخيال الرضوي اللي هي للمرتضى للرضي، وهكذا إلى أن نذهب. ولذلك يقول حتى هذا العاقل يقول إن مثلي مثل العقل، إن ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لجلب متاعبي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف السبيل وكلهم أعدائي، كيف السبيل وكلهم أعدائي. هكذا مشكلتنا هاي. فالشيخ عبده امتاز بهذه الميزة أنه لا بد أن يخضع كل شيء إلى القرآن الكريم وبيان الداء وبيان دواء. الميزة الثالثة التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية الحديثة، على وجه لا يكون القرآن مخالفا للعلم. راح شوي نتكلم بها. على كل حال، أول شيء، أما الميزة الأولى فيكفي الإمهال فيما ذكره حول آية الوصية للوالدين. سؤال حتى نفهم هذه المسألة، سؤال: هل تصح الوصية للوالدين؟ اليوم الولد يريد يوصي لمن؟ للوالدين، هل يصح أم لا تصح؟ الجواب على ذلك، وتعلمون أن الوصية من المشاكل الاجتماعية خصوصا في مسألة الإرث. الإرث، إذا أنا اليوم الأخ الكبير أعتقد أنه إذا مات أبوي شنو صار؟ كل اللي عنده إلي، سواء كان بيه، سواء كان سيارة، سواء كان مزارع، سواء كان كذا، إلى الساعة اللي هي الحبوة، فهاي كلها إلي، أنت الصغير اسكت يعني ما عليك شيء. فهاي مشكلة اجتماعية لو لا، لابد أن نخضعها إلى القرآن الكريم، نخضعها إلى القرآن الكريم، والقرآن الكريم إما أن تكون فيها تشابه وإما أن تكون محكمة. إذا كانت محكمة نأخذ بها، إذا كانت متشابه فإذا هنالك تنازع، وإذا كان تنازع لابد أن نرده إلى الرسول صلى الله عليه وآله، وهي السنة النبوية. فإذا هل يصح أو تصح الوصية للوالدين؟ الجواب على ذلك، قال الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه بجواز الوصية للوارث، الوارث من هو؟ قال مثل الأب والأبوين. مثل، عفوا، مثل الابن والأبوين. أنا شنو قلت؟ الأب؟ لا، مثل الأب والأبوين، مثل الابن والأبوين، واضح؟ نعم، زين. وقال الشيخ عبده موافقا للشيخ الطوسي كذلك بالجواز في تفسير هذه الآية المباركة، في تفسيره المنار، مستدلا بمقولته طبعا، حيث قال الآية صريحة، هذا الاستدلال، الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين، حيث قالت والأقربين، ومن هو أقرب من الوالدين؟ ولماذا خصصتموها بمن؟ بالولدين دون الوالدين. الآية مطلقة، من كان قريبا تصح وصايته، واضح؟ وأجمع جمهور الفقهاء من السنة، قالوا أن هذه الآية نسخت بآية الوراثة، فأنتم تتمسكون بأن الوصية للوالدين لأنهما أقربين أو أقربين، فهذه الآية آية الوصية قد نسخت بأي شيء؟ بآية الوراثة. وردهم مع أنه، هذا شوف تحرير العقل، وردهم عبده، الشيخ عبده ردهم، رد جمهور الفقهاء من السنة، وهو سني، هذا تحرير العقل، هذا الصحيح. يعني ما يتهم بمجرد أنه يذكر عالم فلاني من العلماء ويقول هذا قوله ليس بتام، ما أعتقد به تام، فماذا يتهم هذا؟ يتهم بأنه خارج عن الملة والدين، خارج عن الملة والدين. هل هذا صحيح؟ هل هذا إنصاف؟ لا. حتى الله تبارك وتعالى جعل المساحة الحرة لعدوه وهو إبليس، وسأله سؤال، شنو؟ استفهامي لو استنكاري؟ مو استفهامي، الله عالم بكل شيء. إذن الله تبارك وتعالى ولكن أعطى المساحة لمن؟ لعدوه، وهذا جنبة، وهذه جنبة سلوكية تربوية أخلاقية سنها الله تبارك وتعالى أن تعطي للخصم، سواء كان هذا الخصم عدو أو صديق، سواء كان يعتقد بما تعتقد أو لا. أما أنك تفرض هذه الدكتاتورية بعينها، فلو فرض الله تبارك وتعالى على إبليس ويقول له اخسأ ولا تتكلم، فإنك من المطرودين المذمومين، ولم يتكلم ولا يبدي رأيه هذا إبليس اللعين، لكان أول الدكتاتوري هو الله تبارك وتعالى. ولكن بيّن ذلك بقوله لما لا تجد لما أمرتك به، مو هذا سؤال، فبين أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا واضح أنه الخصم لا بد أن يبدي برأيه. عندنا الآن من كان معنا فهو معنا، ومن كان ضدنا فليس منا، هذا منهج غربي، منهج غربي، هذا منهج أصلا منهج إبليس، لأنه قال أنا خير من، إما أن يكون مني أو مثلي بالنارية فأنا أسجد له، أما لا هاي صحيح. زين، وردهم الشيخ عبده قال لا دليل على أن آية الوراثة نزلت بعد آية الوصية حتى تنسخها، ماكو. وعدم الدليل، تبقى الآية على ما هي. ويضيف أيضا يقول الله تبارك وتعالى حينما يعلم بشيء وضرورة ذلك الشيء يؤكد عليه، وإذا علم بشيء وقتي ليس فيه ضرورة الاستمرار لا يؤكد عليه. واضحة؟ أعيدها؟
نعم.
الله تبارك وتعالى عالم بكل شيء، كان ما كان، إلى كل شيء، كل شيء خاضع لعلمه تبارك وتعالى. زين، فإذا علم الله تبارك وتعالى بشيء ليس فيه ضرورة باستمرار الوقت كما يدعيه جمهور السنة، ويقول أن آية الوصية نسخت، فإذن هي وقتية لو مختية؟ فإذا بعلم الله تبارك وتعالى بأن آية الوصية بنظر جمهور السنة أنها وقتية وستنسخ بآية الوراثة، فلما هذا التأكيد؟ هكذا يقول عبده، فلما هذا التأكيد؟ فواحدة من اثنين، هذا قولنا، واحدة من اثنين، إما أن يكون الله تبارك وتعالى لا يعلم وضد العلم، أو نقيض العلم من؟ الجهل، والجهل لا يتناسب مع الفاعل المختار الغني المطلق. إذن الاحتمال الأول شنو؟ ليس بالصحيح. الاحتمال الثاني أن الله تبارك وتعالى علم بضرورة آية الوصية ثم علم بأن آية الوراثة أحق منها، هذا كذلك يلزم الجهل والترديد. الاحتمال الثالث أن تكون هنالك، احتمال ثالث أن تكون هنالك أو يكون هنالك نسخ لآية الوصية وآية الوراثة، نقول لا دليل عليه. والاحتمال الرابع أن تبقى على ما هي آية الوصية وتبقى على ما هي آية الوراثة، ولا ناسخ ولا منسوخ في هاتين الآيتين. فهذا ما أفاده الشيخ عبده. إذن بهذا التحرير العقلي للشيخ عبده لم يتقيد بآراء الفقهاء الأربعة. قال التفسير على ضوء السنن الاجتماعية إن النظرة الفاحصة في التفاسير التي ألفت قبل القرن الرابع عشر يعرب عن أن الطابع العام لها هو تفسير الآيات القرآنية وتبيين مفرداتها وتوضيح جملها وكشف مفاهيمها بمعزل عن المجتمع ومسائله ومشاكله، أي مشاكل ومسائل المجتمع، من دون أن يستنطق القرآن. أمير المؤمنين عليه السلام قال هذا القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، من دون أن يستنطق القرآن من أجل وضع الحلول المناسبة لمعاناتهم الاجتماعية، مشاكلهم الاجتماعية، مرضهم الاجتماعي، أعراضهم الاجتماعية، مع أن الواجب على المسلمين الرجوع إلى القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه الدستور الإلهي، وأنه تبيان لكل شيء، ولا تقف عنده معضلة على الإطلاق. الرجوع إلى القرآن لمعالجة دائهم، سواء كان الداء الفكري أو وإذا مرضت فهو يشفين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، كما يقول أمير المؤمنين وسيد الموحدين صلوات الله وسلامه عليه: ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم. هذا هو معنى المعالجة الاجتماعية بالقرآن الكريم أو بالآيات القرآنية. فإذا كان هذا موقف القرآن الكريم فالحق أن القدامى لم يولوا العناية بهذا الجانب من التفسير إلا شيئا يسيرا، شيئا قليلا. وأول من فتح هذا الباب على مصراعيه هو السيد جمال الدين الأسد آبادي، فقد وجه أنظار المسلمين إلى الجانب الاجتماعي من التفسير، فقال في خطبته المعروفة: عليكم بذكر الله الأعظم، ذكر الله حسن في كل حال، وبرهانه الأقوم، فإنه نوره المشرق الذي به يخرج من ظلمات الهواجس ويتخلص من عتمة الوسواس، وهو مصباح النجاة، من اهتدى بها نجا، ومن تخلف عنه. هنا ليش بها؟ ليش عنه؟ مصباح عنه، إلا أن يقول هنا: وهو مصباح النجاة، من اهتدى نجا، من اهتدى بالنجاة يعني نجا، ومن تخلف عن المصباح اهتدى، هلك عفوا. وهو صراط الله القويم، من سلكه هدي، ومن أهمله غوى، وتبعه تلميذه، ومن تربى في أحضانه، الإمام الشيخ محمد عبده، فأبدع منهجا خاصا للتفسير له ميزات التالية، له ميزاته التالية: الميزة الأولى التحرر من قيود التقليد وإعمال العقل في الأقوال والآراء المروية في الآيات، وفهم كتاب الله من دون نظر إلى مذهب، هذا تحرير العقل، إلى مذهب إمام دون إمام، على وجه يكون القرآن هو المتبع، يعني هو المرجع، القرآن هو المرجعية العظمى الإلهية التي لا بد أن يرجع إليها المسلمون دون مذهب الإمام. ثانيا الاهتمام ببيان نظم الاجتماع ومشاكل الأمة الإسلامية خاصة ومشاكل الأمم عامة، وبيان علاجها بما أرشد إليه القرآن من أصول وتعاليم. الميزة الثالثة التوفيق بين القرآن والنظريات العلمية على وجه لا يكون القرآن مخالفا للعلم. هنالك كثير من النظريات العلمية لابد علينا أن نفهم النظريات العلمية وأن نخضعها لمن؟ للقرآن الكريم، وأن نخضع آيات القرآن لها، بشرط أن لا يكون هنالك مخالفة لآيات الله تبارك وتعالى صراحة. فلو جئنا، وأنا قلت سابقا في درس أظنه بداية الحكمة، أن الله تبارك وتعالى حينما كشف قصة سليمان عليه السلام، نبي الله سليمان والنمل، قالت نملة: ادخلوا مساكنكم، يا أيتها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فتبسم من قولها ضاحكا، مو لو تبسم ضاحكا من قولها، فتبسم من قولها ضاحكا. إذن سليمان تبسم وهي علامة الإدراك لمن؟ لقول النملة. سؤال: هل قول النملة، هل قول النملة بمعنى أحرف وأصوات؟ يعني حسب ما هو ظاهر أنه أحرف وأصوات، أحرف وأصوات، لكن الجنب العلمية تقول أن هنالك ذبذبات، والذبذبات عبارة عن لغة فيما بين الحيوانات، واضح؟ ولا يفهمها البشر عامة، بل يفهمها البشر خاصة خاصة. ولذلك يقول زين العابدين عليه السلام: علمنا منطق الطير، بينما أنا ما علمت منطق الطير، وبشرية السجاد كبشريتي، ولكن روحه المتعلقة بالأنوار بالنور العظيم أعظم، وروحي لعلها لم تتعلق، ما زالت متعلقة بالدناء الدنيوي، واضح؟ فإذا ليست أحرف وأصوات، وإنما هي ذبذبات. فلم يقل الله تبارك وتعالى تكلمت نملة، واضح؟ وإنما قالت نملة، حيث أن الأحرف والأصوات من ملازمات الكلام لا من ملازمات القول، وبين الكلام والقول عموم وخصوص مطلق، كل كلام قول، وبعض الأقوال ليست بكلام. فإذا النملة تكلمت مع النملة أو النمل بأقوال، لم تتكلم، وإنما قالت نملة، وهي الذبذبة، وهذه الذبذبة سخرتها الرياح وحملتها الرياح، وكل مسخر لسليمان بإذن الله تبارك وتعالى، ونقلته إلى مسامع سليمان، فعرفها وأدركها وفهمها سليمان. ولذلك شنو؟ فتبسم من قولها، هو من قولها لو من قوله، ها؟ يعني هو تبسم من قولها، يعني نملة تبسم، قالت نملة، إذن تبسم من قولها، أي بخلاف من؟ بخلاف فابتلعه الحوت، أي زين. فهذا أول شيء، نخضع هذه الأمور للجنب العلمية. بعد أكو هنالك شيء آخر، هنالك شيء آخر، وهو الإخضاع للجنب العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تشهد عليهم ألسنتهم، إلى أن قال شنو؟ إلى أن قال وجلودهم. مو سؤال: هل هذه الآية المباركة مختصة في يوم القيامة؟ الظاهر الطابع العام، المفسرون القدماء يقولون أنها خاضعة يوم الآخرة، ولا يطيلون بهذه الأمور، ولكن العلم الحديث الآن أثبت أنه حتى لو مات الإنسان وأودع في قبره لمدة 50 سنة، وجاء شخص وقال أنا ابن فلان، وقالوا أن فلان لم يتزوج، قال لا، تزوج في دولة أوروبية وعافنا ورجع لمن؟ لكم. ثم أنا كنت من؟ فما الذي يثبت هذا؟ يروح يحلف يعني؟ ها سيدنا يروح يحلف؟ يعني هذا يقول أنا أخوك اللي متوفي، شبي يقول أنا ابن أخوك، زين شنو اللي يثبت؟ أثبتت الدراسات العلمية أن فحص دي أي أن هو الكاشف، فيحفرون هذا، يأخذون شيء من جلده، يأخذون شيء من عظمه، يأخذون شيء من شعره، يوم تشهد عليهم، حتى لو أنكره في حياته، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وتشهد. نعم، لا ننكر أنه يوم القيامة هنالك تجسيد للأعمال وشهادة على صاحبه، هذا الجسد يشهد على صاحبه، ولكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، إثباتها يوم القيامة لا تنفي إثباتها في عالم الدنيا، فهي خاضعة لهذا الأمر وأستطيع أن أفسر القرآن بالجنبة العلمية. قال فلنأتي لكل ميزة بمثال، أما الميزة الأولى فيكفي الإمهال فيما ذكره حول آية الوصية أو الوصايا أو الوصية للوالدين. الوصية للوالدين ليست منسوخة. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. زين. قال الشيخ الطوسي: تصح الوصية للوارث مثل الابن والأبوين، وخالف بذلك جمهور الفقهاء من السنة في ذلك، وقالوا لا وصية للوارث، لا وصية للوارث. يعني عرفتوا شنو لا وصية للوارث؟ ها؟ واضحة. ها؟ يعني وارث هذا يستحق وراثة، إذا مات أبوه يستحق وراثة من، هل تصح وصية الوالد له؟ لو هنالك لهذا الابن، لو هنالك محايزة ويتلاعب بالوصية وما شاكل ذلك، يقول لا هذا يستحق شنو الوصية. جمهور الفقهاء يقولون لا، أن هذه الآية منسوخة ولا بد أن نخضع لآية الوراثة المقسمة، تقسيم الإرث على المستحقين. الشيخ الطوسي قال لا، هؤلاء شبيهم الورثة لهم الوصية. محمد عبده يقول لهم الوصية، آية الوراثة نسخت لا دليل عليها. قال وقال صاحب المنار: الآية صريحة في جواز الوصية للوالدين، ولا وراثة أقرب للإنسان من والديه، وقد خصهما الوالدين بالذكر لأولويتهما بالوصية، ثم عمم الموضوع وقال والأقربين، والوالدان أقربان للميت، وليعم كل قريب وإرثا كان أم وارثا كان أم لا. غير أن جمهور الفقهاء من السنة رفضوا الآية وقالوا بأن الآية منسوخة بآية المواريث، ولكن الإمام عبد خالف رأي الجمهور ولا يتخذ الجمهور والمذاهب الأربعة شنو مرجعا له في هذه المسألة. وقال لا دليل على أن آية المواريث نزلت بعد آية الوصية، هنا ماكو دليل، فإن السياق ينافي النسخ، فإن الله تبارك وتعالى إذا شرع للناس حكما وعلى أنه مؤقت وأنه سينسخه بعد زمن قريب، فإنه لا يؤكده ولا يوثقه بمثل ما أكد به أمر الوصية، وهو عالم بأن ذلك ينسخ، فكيف أكد هنا من كونه حقا على المتقين ومن وعيد لمن بدله؟ وهذا دليل على أن الإمام وهو عبده نظر إلى الآية بعقلية حرة وأطلق عنان عقله ولم يتقيد بمذهب دون مذهب، أن يتبع رأي الأئمة الأربعة الفقهاء الأربعة، وبذلك وجه لوم المتحجرين على نفسه كما هو شأن كل مصلح. وأما الميزة الثانية فالحق أن تفسير الإمام مشحون هو بهذه المباحث، ولا يمكن لنا عرض محشار ما جاء في ذلك الكتاب من هذا النوع من المسائل، ونختصر بالمورد التالي. ماذا نختصر بالمورد التالي؟ الصبر وآثاره البناء في المجتمع، انشقاق السماء عند اختلال نظامها، موقف المنار وهو تفسير المنار من المعجزات والكرامات، لا يعتقد بالمعجزات والكرامات بمن لهذا الأمر. قد تعرفت على المزايا الإيجابية لتفسير المنار ولكن لا يخلو من سلبيات وفق المعايير الاجتماعية السائدة على الحياة، بيد أن التفسير المذكور وهو تفسير المنار لا يخلو من سلبيات في موارد، وأخص بالذكر المعاجز والكرامات، فقد حاول في كثير من الآيات المشتملة على هذا النوع من خوارق العادات أن يخرجها عن طابع الغيب ويصبغ عليها الطابع المادي. فإذا هذا جنبة، ها هذه جنبة سلبية، هذه جنبة سلبية. فإذا عرفنا أن السنن التفسير على ضوء السنن الاجتماعية أن يخضع المفسر إلى مشاكل المجتمع وما ينفعهم وما يضرهم، وهنالك دواء من القرآن الكريم أستطيع أن أبينه لحل مشاكل المجتمع. هذا هو معنى السنن الاجتماعية. نصل إلى التفسير على ضوء العلم الحديث، وهذا ما يأتي إن شاء الله البيان عنه والكلام فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.